تعالوا نعمل دراسة جدوى لحياة إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. أغلب الوفيات ما بين 60 لـ70، من أول ما كده لحد 60 سنة أغلب الوفيات. إذا طول في العمر شوية يبقى لحد 70. أقل الناس اللي بيتجاوز 70 لـ80، وأقلهم 80 لـ90، وأقل الأقل من 90 لـ100، وأندر من الكبريت الأحمر فوق 100. تمام؟ نعمل دراسة جدوى. أي واحد فينا في كل القاعدين دول وكل اللي بيسمعوني النهاردة بيعملوا دراسة جدوى. دراسة الجدوى يعني الفعل اللي أنا هعمله ده هيعود عليا بالنفع ولا بالضرر؟ طب بالنفع قد إيه؟ وبالضرر قد إيه؟ طب الضرر محتمل ولا لا؟ طب النفع ده هيكفيني ولا لا؟ لازم يعمل كده. مفيش بني آدم يرفع قدمه من على الأرض وحط قدمه إلا بدراسة الجدوى. لما أرفع قدمي ده وأحطها هنا كويس بالنسبة لي ولا هروح في داهية؟ إذا كان هيضره ما يرفعش قدمه ويحطها أبدا. حتى الحيوانات عندها دراسة الجدوى. يعني الجماعة الفلاحين زي حالاتي كده، لما كنا يركب الحمار مثلا وعايز يعدي قناة مية أو قناة حتى لو ما فيهاش مية، وعايز يخلي الحمار يعدي القناة دي يقفز من فوق القناة، تعرف الحمار لو وزنها في دماغه وعرف انه هيقع في وسطها، والله لو قطعت جلده بالعصاية ما هينط أبدا ولا يعدي إطلاقا. وسألونا أنا أصلا راعي حمير يعني. ياما ركبنا الحمار واشتغلنا عليه وبتاع والكلام ده. فلا يمكن، لا يمكن عايز يعدي الأناية دي علشان خاطر البر الثاني، مستحيل مستحيل يعدي. تمام؟ لو أنت راكب سيارة وبتجري بسرعة وجات قطة قدامك، بتعمل إيه القطة؟ عشان تحفظ حياتها؟ تنساها ترجع واضح من سلوك القطة سواء هترجع ولا هتجري ولا بتاع إنها عايز تستنقذ حياتها. تمام؟ فأي حد بيعمل دراسة جدوى، مفيش حد يخلو من دراسة جدوى أبدا. طيب، أغلى شيء أنت تملكه قطعا حياتك، الوقت، العمر، مدة حياتك على الأرض، ده أغلى شيء تملكه، أغلى بضاعة. طب تعالوا نعمل دراسة جدوى للبضاعة دي. هنفترض إن في إنسان هيموت سنه 60 سنة. إذا وقف بين يدي الله غدا، عن كم سنة يحاسب؟ تعالوا نحسب. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يكبر. إذن أنت معافى تماما ولا يجري عليك القلم لحد ما تبلغ على كم سنة تقريبا؟ من 10 لـ12 كده، وساعات ممكن تزيد شوية تبقى 13 14 كده يعني. تمام؟ آدي 12 سنة راح مفيش حساب عليك فيهم. لو نمت في 60 سنة 8 ساعات في اليوم، أدي 20 سنة، 20 و12 32، يتفضل لك كم سنة من 60؟ 28 تقريبا. جميل. ممكن الإنسان يمرض، ياخد له 2 3 4 5 6 مريض، لا بيهش ولا بنش ونام على السرير ولا بيعمل أي حاجة وبيظلمش حد ولا بيعمل أي حاجة. ممكن وقت نومه يطول مثلا. يعني قد في النهاية بعض الناس يؤاخذ بين يدي الله يوم القيامة عن 20 سنة بس. تمام؟ نعمل دراسة جدوى بقى. إذا اللي هتحاسب عنه بين يدي الله 20 سنة. طيب، الجدوى اللي أنا هقولها بقى، 20 سنة دي تناسب 20 سنة عذاب؟ خليك متمتع، خليك رئيس العالم، مش رئيس دولة ولا رئيس قارة ولا العالم كله، أنت رئيسه. تمام؟ خلي واحد وصل لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، تمام؟ اللي هو ما فيش أكتر من كده بقى، ما مرض يوما قط ولا غضب يوما قط ولا احتاج يوما قط. قول كل ما يخطر على بالك من المميزات لهذا البني آدم. تمام؟ مات هيؤاخذ بين يدي الله على 20 سنة، أول ما يدخل القبر بتاعه هيتعذب بقى، هيبتدي يعذب. ده يتحمل 20 سنة عذاب في مقابل 20 سنة نعمة، فضلا عن إن القبر مش 20 سنة بس. أين القبور من عهد عاد؟ أو اللي بيعذب من أيام نوح عليه السلام يعذب حتى الآن، إلى أن تقوم الساعة ثم يساق إلى جهنم في الآخر. ده كله عشان إيه؟ 20 سنة. خليها 60 سنة مش 20، خليها 60 سنة. الإنسان يعذب 60 سنة، يعني يقبل أن يعذب في مقابل عمره العاشر 60 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، خليه عايش العمر ده كله. مثلا يعني في زمن نوح عليه السلام ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة يدعو الناس. إذا أعمارهم كانت طولها إيه دي؟ اللي بيدعو الناس طولها إيه؟ يعني مرة يعني بعض العلماء هو بيتكلم على القصة دي قال لك يعني أيام نوح عليه السلام ممكن تلاقي الولد بيرضع وسنه 80 سنة. ما إذا كان عمره 950 سنة ولا 1000 سنة، ها؟ يطلع واحد يقول عيل تايه سنه 100 سنة اللي يلاقيه يجيبه مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، لا يزال الخلق يتناقصون إلى يوم القيامة. آدم عليه السلام كان 60 ذراعا طوله، فلا يزال الخلق يتناقص حتى رأينا الأخزاب دول. فكان الخلق زمان زي آدم عليه السلام، واخد بالك؟ فلا يستطيع المرء مهما كان ممتعا أن يعذب طرفة عين، ما يستحملش. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ده غمسة واحدة، ده غطس وطلع، مش غطس وقعد في جهنم والعياذ بالله، لا، غطس، غطسوا وطلعوا. وبعدين سئل هذا السؤال: ها، مر بك نعيم قط؟ شفت يوم راحة؟ اتمتعت يوم في حياتك؟ قال له: أبدا. نسي كل شيء بلفحة من النار، لفحة واحدة. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ما رأى خيرا قط، قط حياته كلها شقا وعذاب من يوم ما وقع على الدنيا لحد ما مات، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، في نعيم الجنة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. هي دي الحقيقة، هذه الحقيقة. العامة بيقولوا مثل صح حق، يقول لك اللي فات مات. فعلا اللي فات مات. أيامك يا ابن آدم 3، أي واحد أنا وإنتو أيامنا 3 مش 4، 3 فقط. يوم مضى وقد أرى عليك ما عدتش تعرف تجيبه، مضى اليوم بما فيه، عملت حسنات، عملت سيئات، خلاص راح باللي انت عملت، ولا سبيل إلى استرداده مرة أخرى. ويوم يأتي، وده مش بتاعك لأن ممكن ما تكونش من أهله، تكون مت، فده مش بتاعك. اللي عدى ليس لك، واللي جاي ليس لك، ويوم أنت تعيش فيه وهذا ليس لك منه إلا النفس بس، لأن اللي فات من يومك زي اللي مضى قبل ذلك، واللي جاي من يومك ممكن ما تكملش، ممكن تموت. إذن على الحقيقة ما الذي تملكه أنت أيها الآدمي؟ النفس بس. النفس يدخل ما يطلعش، يطلع ما يدخلش، هذه هي الحياة. اللي مستطول حياته قوي والذي يؤمن يقول لك احنا لسه شباب والكلام ده هوت وسأفعل 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 السنة الجاية وبعد 10 سنين واعمل لي خطة للشركات بتاعتي لمدة 15 سنة قدام، وتكون ورقته نزلة خلاص خلاص كتب أنه سيموت، بس ناقص بس الوقت اللي الملك هيقبض روحه فيه، وهو عمال يخطط 10 سنين قدامه 15 سنة قدامه، وما علم أنه في عداد الأموات. إذن أي بني آدم يسأل عن حياته يقول النفس فقط، هو النفس، لا تمتلك إلا النفس فقط، بعد دقيقة من الآن، دقيقة من الآن مش بتاعتي، لأن ممكن أكون الأموات، والدقيقة التي مرت مش بتاعتي برضه زي اليوم الذي مر. إذن ما أقصرها من حياة وما أهونها من حياة، لا الأمر لا يستحق أن الواحد يطول أمله، لأن أكثر حاجة تغر الناس الأمل، ولأمنينهم لي الأمل الأماني، أكثر حاجة تضعف الإنسان وتجعله ينسى نفسه وينسى ربه. في كتاب الرقاق للإمام البخاري برضو أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم على الأرض مربعا، أنتوا تخيلوا الرسمة دي، مربع كأنه مرسوم على الأرض كده، ومن جوه المربع النبي عليه الصلاة والسلام أخذ خط طويل أم طالع بره المربع، تمام، وحول الخط اللي أنا خدته من جوه المربع ده وطلع بره المربع، حولين الخط ده من داخل المربع، رسم خطوطا قصارا على يمين الخط الطويل وعلى شماله. أظن الصورة واضحة بالنسبة لكم، تمام، مربع خط من داخل المربع ماشي هذا الخط الطويل لحد ما خرج من المربع، وداخل المربع حول هذا الخط خطوط قصيرة على اليمين وعلى الشمال. ثم قال لهم هذا الإنسان اللي هو المربع أجله محيط به، خلاص هيروح فين من الموت؟ مش هيطلع، مش هيقدر يفر منه. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة قال مثل الإنسان والموت كمثل ثعلب دخل جحر، تعرف الثعلب الجحر بتاعه له 100 باب، تمام، طالبته الأرض بدين، ده مثل يعني ثعلب والأرض لها دين عند الثعلب ده، كلما دخل جحرا قالت له الأرض ديني يا ثعلب، يهرب، ما مش عايز يسدد الدين، يطلع من الجحر ده ويهرب، طب هيروح فين؟ على جحر تاني، فكلما دخل جحر آخر تقول له ديني يا ثعلب، مش عارف يطلع من الجحر هربان، هيدخل فين؟ برضو جحر تاني، هيطلع الروح من الأرض فين بقى؟ ما فيش غير انه جناحين ويفضل عايش في الهواء، وطبعا ده مستحيل. أهو الموت مع البني آدم كده زي الأرض والثعلب، تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام هذا ابن آدم أجله محيط به، ده المربع، وأشار إلى الخط الطويل من داخل المربع الذي خرج إلى خارج المربع، قال وهذا أمله، أدي ابن آدم المربع أمله طلع فين راح فين، أمله كتير، أمانيه رغباته تقريبا عايزة عمر نوح مرتين، آماله وأحلامه اللي بيحلم بيها وعايز ينفذها يعني محتاجة عمر نوح عليه السلام مرتين على الأقل. قال هذا ابن آدم وأشار إلى خطه قال هذا أمله، ثم أشار إلى الخطوط القصيرة اللي حوالين الخط الطويل وقال وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض المشاكل التي تمر بالإنسان في حياته كلما نجا من عرض نهشه الآخر. أذكر أن في واحد كان في عمارة 10 أدوار على السآلة بتاع العمارة مش عارف كان ببحر ولا بيعمل إيه كده في القاهرة وفي شارع عموم شارع رمسيس يعني، سقط من الدور العاشر على سيارة شايلة مراتب سفنج. حلو كده، ما ماتش بس هي مراتب ايه اسفنج. اول ما نزل زي الكورة نط ام واقع تحت، كانت جاي عربية قامت واكلها يعني، سقط من الدور العاشر ما ماتش، ومات على بعد كم متر من الارض، مترين من الارض، لا العربية يعني او 3 أمتار يعني حملة بتاع، نط على المراتب السفنج نط زي الكورة كده، وقع جت عربية سريعة قامت واخدة نفسك كده. كذلك أي بني آدم نجا من مرض ينتظره مرض آخر، نجا من مرض دهوت تنتظره مصيبة أخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. يبقى حياة قصيرة جدا حقيرة، هي النفس على الحقيقة، حتى وإن مدة للمرء في عمره لكن هي النفس، لأنه ما يضمنش أبدا، يأخذ النفس يطلع يدخل ما يطلعش يطلع ما يدخلش إلى آخره يعني. فالإمام النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحابة لشفوف نظرهم ومعرفتهم بحقيقة الدنيا وحقيقة ما يذهبون إليه في الآخرة كان لهم سؤال دارج. السؤال ده كثير جدا في الأحاديث، يقولون يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ يقول له كذا. يقول ثم أي؟ يقول له كذا. يقول له ثم أي؟ يقول له كذا. زي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال أحب العمل إلى الله الصلاة على وقته. تمام، أول ما تشوف حرف الجر ده على تعرف أنه مقدم الشيء وأعلاه على طول. الصلاة على وقتها يعني إيه؟ لأول وقتها، وقد ورد هذا اللفظ لأول وقتها في طريق من طرق الحديث. الصلاة على وقتها، فعلى في الاستعلاء، تكون انت فوق ما فيش فوقك حاجة. تمام، ما كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى على سوق، ركبت على الدابة، أي على تفيد العلو على طول. الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. انت عارف لو فضل يقول له ثم أي هيقول له ثم أي ثم أي، كل ما يقول ثم أي هيقول له عمل. طب ليه كانوا بيسألوا السؤال ده؟ لأن التاجر الماهر عمره ما يروح لمكسب قليل في البضاعة إلا بسبب. يعني مثلا البضاعة عندي بضاعة 1000 ريال يكسبوا 100 ريال، هل هناك عاقل عارف يعني دراسة الجدوى يروح يشتري بضاعة 1000 ريال تكسب 30 وهو قادر على أنه يجيب البضاعة 1000 ريال تكسب 100؟ مفيش بني آدم يعمل كده إلا لعلة. كأن يقول لك مثلا إيه؟ يقول لك البضاعة اللي بتكسب 100 فيها مجازفة، إنما البضاعة اللي بتكسب 30 مأمونة، ده اللي خلاه ينزل من المكسب الأعلى للأقل، عنده علة. لكن ما فيش علة، افترض إن ما فيش علة، هل هناك عاقل يمكن البضاعة اللي هي الألف يكسب مية، يسيب البضاعة دي المأمونة اللي ما فيش إطلاقا فيها أي مشاكل ومبذولة ويقدر ياخدها وياخد بضاعة تكسب 30؟ ما فيش عاقل يعملها أبدا. الصحابة كده يقول لك ما هو الأعمال إلى الله عز وجل كثيرة، الثواب كثير، لكن في عمل تكسب 100 حسنة، وعمل تكسب 50، وعمل تكسب 30، وعمل تكسب 700 و7000 و100 ألف. فأنا عايز أعرف الأحب إلى الله إيه عشان أروح أعمله، بدل ما أعمل أي عمل وأكتشف في النهاية إن الثواب بتاعه قليل. تمام؟ عشان كده كانوا بيسألوا، وعارفين إن القصة قصة موازين. يقول لك ليه يسأل ثم أي؟ قال لك ما احتمال أعجز عن هذا الأحب إلى الله، أخذ اللي بعده، وزعجت عن اللي بعده أخذ اللي بعده، وهكذا. إذن كان سؤاله الكثير، حتى أنا فكرت مرة أجمع كل الأحاديث الصحيحة التي وردت في السنة اللي هي بهذا المثل، ما أحب الأعمال إلى الله، وأجمع كل الأحاديث وأعمل فيها كتاب وأهديه للمسلمين لمن أراد أن يتقرب إلى الله بأكثر الأعمال محبة لله تبارك وتعالى. أنت ادخل على الأحاديث، على فهارس الأحاديث اللي عنده نت، اللي عنده فهارس ما الأحاديث موسوعات علمية وبتاع، يبحث كده أحب الأعمال إلى الله، كلمة أحب أو إن أحب، تمام، يكشف في الحرفين دول هيطلع له شوية أعمال ضخمة كده ممتازة. كان الصحابة إنما يسألون عن ذلك لأنهم يعلمون أن الأحب أكثر ثمرة عند الله تبارك وتعالى، وجزاه أعلى عند الله عز وجل. فنأتي بقى على الحديث اللي افتتحنا بالكلام، نعمتان مغبون فيهما، مغبون خسران، خسران. مش لازم كلمة خسران يعني يعمل معصية، لا، ممكن يعمل طاعة ويبقى خسران. طب ازاي؟ بالله انا لسه قايله دلوقتي، أحب الأعمال إلى الله، عمل عمل أقل وكان ممكن يعمل أكتر. الحاجة الثانية، زي ما بعض الناس بيحسبها، وديكم حكاية حدثت معي يتضح بها المقال. كان في أحد الناس أغنياء رجاني مرة، قال والله يعني عندي زكاة ومش عارف أوديها فين، أو خايف أوديها لغير مستحقة، فممكن تمر علي تاخذ مني، عندي اموال زكاه توزعها الفقراء. قلت له ماشي. فكنت امر عليه عندما يراني يتهلل وشه كده وبتاع، باخذ منه الزكاه، خلاص انتهى من دماغه، انا المسؤوليه بقت عليا انا اوديها فين. لحد ما من كتر ما انا بروح له ويبدو انه يعني بيدفع على طول كل شهر كل شهر، ما أعرفش والله أعلم، السيولة كانت قليلة عنده أو إنه هو بيدفع كل شهر بانتظام. المهم بدأ يقابلني في الشهور الأخيرة مش المقابلة إياها، يعني بيكلع وشه ساعات كده، تمام. فأنا أسأل نفسي سؤال، طب هو متغير ليه؟ أنا مش حدش منه ولا باخد فلوس ليه؟ هو عارف أنا بوديها فين، لأن أنا قلت له هوديها في المكان الفلاني والفلاني يعني. لحد ما فتحته قلت له انا ملاحظ ان وشك متغير. قال لي صدق بالله، لا اله الا الله، انا بقالي مده بخسر. قلت له بتخسر وبتدفع زكاة ليه؟ هل بتخسر يعني الخسران اللي هو يوديك تحت خالص بحيث لا تجب عليك الزكاه؟ قال لي لا طبعا، وانا عارف انه لا طبعا و60 لا، ده راجل بيشتغل في ملايين، حتى لو خسر ما كسبش ولا درهم عليه الزكاه في حقه يعني، لكن انا برضو ايه باخد ودي معاه في الكلام. قال انا بخسر وبتاع الكلام. قلت له خلاص اذا كان الزكاه تقيل عليك خلاص انا لا اتيك. قال لي لا، بلا اي ترتيب قابلني اخوه تمام، ويقدر بينا الكلام وبتاعه. قال له يا اخو فلان سبحان الله يعني خسران بتاعه، نسأل الله ان هو عز وجل يجبره كسره بتاعه كامل. ضحك. قلت له بتضحك ليه؟ قال لي خسران عنده معناه ان انا كنت بكسب في السنه 100 بقيت بكسب 70 بس، فهو بيعتبر ال 30 اللي ما جوش خساره. اقلب الصورة دي إلى الطاعات. عند أهل الطاعات اللي ما ياخدش 100 ياخد 70 يبقى خسران. إيه رأيك؟ لما تقلبها للطاعات تعرف إنه خسران، ممكن يخسر في الطاعة ما ياخدش الدرجة النهائية فيه، خسران. ممكن يسكت ما يعملش أي حاجة ما يعملش ذنوب، لكن يدخل تحت طائلة هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مختلف فيه من أهل العلم في صحته يعني، كل ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. لما توضع الأعمال في الميزان ولاقي نفسه هيدخل الجنة بس ناقص له 100 حسنة 200 حسنة 300 حسنة، يندم ان هو ما شغلش لسانه. ما كان ممكن يشغل لسانه ويعوض الخساره دي او يعوض الحسنات الناقصه اللي كان ممكن يدخل الجنه بيها. ما من ساعه تمر على ابن ادم لا يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامه. صح، كما ورد في الحديث. احنا كده تجاوزنا الوقت، بين دي تقريبا انا مش عايز اتجاوز الوقت يعني للصبح يا معلم. الله انت احرار، انا شخصيا ما عنديش حاجه يعني، الكلام ببلاش. يبين لك الخساره بالاحاديث التي وردت في الذكر. تمام. قال صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لو قلت سبحان الله وبحمده، نجرب مع بعض، نجرب مع بعض، وانت امسك الساعة او بص في الساعة، هنعمل 30 ثانية فقط، ماشي؟ 30 ثانية هعدها، شوف كم نخلة أنت غرستها في الجنة. سبحان الله وبحمده، 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 خمس ثواني، خمس نخلات. سبحان الله وبحمده، 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 10 ثواني 10 نخلات. اذا كل دقيقه 60 نخله في الدقيقه الواحده. اوعى تكون فاكر انها نخله كده نخله بتاعتنا كده وبتاع، لا. قال صلى الله عليه وسلم، ما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب. أهو. طب لو أنت عملت في اليوم على مدار اليوم كله ساعة تقول فيها سبحان الله وبحمده، وفضلت على هذا المنوال طول حياتك لحد ما تموت، يبقى لك كم نخلة في الجنة بعيد عن عملك العادي يعني؟ ما تعدش. تمام، وده مش وقت من ضمن الأوقات. ما قلتش ولسانك ما بيتحركش وساكت كده اهو، عمال تسبح في الفضاء، عمال تتخيل بقى ايه، زي الراجل اللي بيحكوا لنا حكايته زمان، فقير جدا وماشي على العكاز وحالته كرب يعني، وكان بيربي في البيت بتاعه شويه وز وبط وبتاع، ويروح يبيعهم في السوق ويبقى معاه فلوس يعني. ففي يوم من الايام كان بيتاجر في السمنة بالمناسبة يعني، فالسمنة انت عارف بيحطها في حاجة اسمها زراوية كده فخار، تمام، عشان ايه تحتفظ بالسمنة يعني. فكان معلق الزراوية دي في الايه في السقف، اللي فيها السم بتاعته دي. فقال قاعد يفكر، ما انا قلت لك بيتعكز، بيتعكز يعني ايه؟ قرب يودع يعني، لكن امله معدي، معدي اجله يعني، تمام، معدي حياته يعني. فقعد على السرير مره والعصايه جنبه، وبقول ايه؟ الزراويه دي انا هبيعها في السوق وهجيب بيها بط، وبعدين اربيه ويكبر اجيب وز، وبعدين يكبر يكبر اجيب شياه معيز يعني وجديان وحاجه زي كده، وبعدين الجديان تكبر اجيب عجول، والعجول اعمل مزرعه كبيره بقر وجاموس ومش عارف ايه الكلام ده، وبعدين هبقى غني، هابني احسن قصر في المدينه. كل ده ايه؟ بيحلم احسن قصر في المدينه، وهتجوز اجمل واحده، تمام، وهخلف منها ولد مقطط حلو كده، تمام، وهربيه احسن تربيه، ولن اتركه ولن اتهاون معه اطلاقا عشان يطلع ولد دغري. واذا الولد ده عصاني ولا فكر ان هو كده هضربه كده اهو، ومسك العصا وبيضرب الولد قام طاير الزراويه خلاص. او كتير مننا كده قاعد يحلم كده، لسانه واقف، معطل لسانه، ما بيعملش اي حاجه بيه اللي ممكن ياخد بيه يعني ثروه هائله في الجنه، موقفه معطله، رايح مشوار ماشي فاضي له، عمال يبص على الناس ويتفرج على الناس ويحلم ويعمل ويخلي ويسوي ومعطل لسانه. طب معطل لسانك ليه؟ اذا كان انا بقول لك سبحان الله وبحمده قدامك اهو، عملتها بيان عملي قدامك، سبحان الله وبحمده كل ثانيه نخله، فانت ليه عامل كده، عامل في نفسك كده ليه؟ مضيع نفسك ليه؟ واخف عباده على القلب والبدن الذكر. والذكر بيكلفك ايه؟ هتشيل شيله يعني على كتافك، لسانك بس بيتحرك، واديك شفته، وشفت الحديث اللي البخاري ختم به صحيحه، كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، اي سبحان الله وبحمده الشطر الاولاني بتاخد في مقابل انها حبيبتان للرحمن بتاخد نخله. فتخيل لو قلت بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان هتاخدها وهتاخد النخله لانك قلت سبحان الله وبحمده، حلو كده؟ ومش كده بس، لو قلت سبحان الله وبحمده، احنا لم نتجاوز ذكرا واحدا لحد دلوقتي، لو قلت كمان سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، قال صلى الله عليه وسلم من قال، والحديث ده في البخاري ومسلم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عمركم شفتوا ثواب عمل زي كده؟ تعرف البحر المحيط يعني، المحيط الهادي والأطلسي والهندي والبحر المتوسط والأحمر، كل مية مفتوحة على بعضها، انت عارف الزبد الفقاقيع اللي على وش المية كده، لو كل يوم بتعمل ذنوب قد الفقاقيع اللي على وش المية، الكلمتين دول 100 الصبح ومية بالليل تشيل، طبعا باستثناء حقوق الناس والكلام ده يعني. طب بالله عليكم في بني آدم بيعمل في اليوم ذنوب قد الفقاقيع اللي على وش المية؟ انت عارف ايه اللي قد الفقاقيع اللي على وش المية 10 مرات 100 مرة 1000 مرة؟ الشرك. الشرك لا يبقي حسن خلاص. فانا بقول لك احنا لم نتجاوز لحد دلوقتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تجاوزناها ما حصلش. اذا قلت سبحان الله وبحمده لوحدها نخل، اذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مره ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، تمام، اذا قلتها 100 مرة الصبح 100 مرة بالليل تغفر لك ذنوبك ان كانت مثل زبد البحر. قلت انا حاجه اكثر من الذكر ده؟ طب خليك من المدمنين لهذا الذكر اهو، وقت اهو. وده كله يدل على حياه القلب. لا يمكن احد يذكر الله عز وجل دائما وهو غافل عنه، لا بد ان يكون محبا لربه. امتى بقى تعلم ان ربه عز وجل مش في حسابه؟ يوم ما ينساه خالص، لا يذكره. ولذلك شرعت لنا الاذكار الموظفه، وده لها الحقيقه حديث اخر. اتمنى ان ربنا عز وجل يفسح لنا في العمر والوقت عشان نتكلم فيها على الاذكار الموظفه اللي اكثر الناس مهملين لها، وهي خطيره في غايه الخطوره، وثوابها لا يقدر. الاذكار الموظفه، اذكار الصباح، اذكار المساء، الخروج من البيت، دخول البيت، دخول الحمام، الخروج من الحمام، الريح، الرعد، البرق، الشمس، الهواء، المبتلى، المرايه، كل حاجه في الكون لها ذكر. النبي عليه الصلاه والسلام جعل لنا ذكرا في كل شيء في الحياه، بحيث انك اذا واظبت على الاذكار الموظفه ستظل ذاكرا من اول ما تفتح عينيك لحد ما تنام. اليوم كله ستذكر ربك تلقائي، كل ما تشوف حاجه تقول الذكر بتاعها خلاص، متى تغفل؟ وهذا يدل على انك محب لربك تبارك وتعالى، لان الذكر هو عباده القلب. الذكر عباده القلب. يعني طيب اشوف ده عشان ايه؟ طيب خلاص، انا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر كل أسير، وأن يفرج عن أصحاب البلاء. يعني إحنا في زمان الابتلاء فعلا، والابتلاء مربوط بالفضل في العادة. يعني كلما كان المرء فاضلا كان الابتلاء أقرب إليه، لأن الله عز وجل، معلش ادوني خمس دقائق كمان هتكلم فيها الكلمتين اللي جايين دول. احنا قلنا كلام الحسن البصري من شويه في مفتتح الكلام: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصماه. انما جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه ليصونهم من الدنيا. طب ليه الانبياء مبتلين والكفره منعمين؟ على الاقل منعمين في الدنيا في الظاهر، يعني ليه؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر يختفي في الغار من شوية كفر؟ لماذا يتردد ذكر الخوف على لسان موسى عليه السلام؟ خايف. أكثر نبي تردد ذكر الخوف على لسان موسى عليه السلام، لأنه بعث إلى جبار عنيد، كل حركة منه يقول أنا خايف. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، فخرج منها خائفا يترقب، قال إني أخاف أن يقتلون. خايف باستمرار، وهو كليم الله الذي قال: ولتصنع على عيني. وقال له: وألقيت عليك محبة مني. طب ألقى عليه محبة منه وصنعه على عينه، يخوفه ليه؟ لماذا يقول أنا خائف؟ وخائف من مين؟ من الجبار العنيد، أكره البني آدمين إلى الله عز وجل وفرعون، أو من أكره الناس إلى الله عز وجل فرعون. تمام. إنما جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه ليصون هذا القلب، لأن القلب في الحقيقة لا يقوى إلا في المحن. أضعف الناس قلوبا أهل الترف، ما عندوش قلب، ما يستحملش تبرق له بس. أهل الترف اللي بينام على الحرير ومنعم بتاع، ما يستحملش أي حاجة. عشان كده ارجعوا إلى القرآن، اقرأوا الآيات التي فيها الترف، لا تراها إلا مع المفرطين والكافرين. الترف. إنما البلاء إنما جعله الله من نصيب أوليائه لتقوى قلوبهم. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما دخل عمه عليه هو مبتلى في المحنة المشهورة بتاعته، وقال له: يا أحمد، قلها يا أحمد، غيرك قالها، قول القرآن مخلوق خلص. قال له يا عم ما السجن وبيتي إلا واحد، ما الفرق بين بيتي وسجن؟ هو بيته نايم على الأرض، ما هوش منعم ولا عنده حرير ولا سرير ولا كلام، في بيته نايم على الأرض، في السجن نايم على الأرض. اعقد مقارنة بين بيوت المؤمنين والسجن تلاقيهم الاثنين زي بعض، تمام؟ يعني على رأي الجح زي ما بيقولوا، يعني ما كانش عنده حاجة، أو رجل ما كانش عنده حاجة، بيته فقير جدا جدا، ففي جنازة من الجنازات، فواحد بيقول للميت أنت ذاهب إلى بيت لا طعام فيه ولا شراب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قال يا بني إني أخشى أن يكون ذاهبون إلى دارنا، ما إحنا اللي كده، ما لا طعام ولا غذاء ولا راحة ولا بتاع، ما هو ده بيتنا، تمام؟ فالفقراء كده في العادة، أي شيء يبكون عليه في الدنيا، عشان كده تلاقيك قلبه زي الحديد، تاخده من هنا توديه هنا مش مأثر معاه. لكن الغني المترف هتاخده من على الحرير تنيمه على البرش، ما يستحملش النوم على البرش، تمام؟ ولا استعداد يفرط في دينه وفرط في كل حاجة، بس رجعنا على سن الحرير. لأجل هذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه صيانة لقلوبهم. عشان كده يعني نسأل الله عز وجل أنه يرفع البلاء، وقد أمرنا مع فضل البلاء والكلام ده، أمرنا أن احنا نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.